وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الشيخ المجدد محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، قال: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، فقد نهى عنه آخر حياته. ومعنى الحديث أن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، قال المفسرون للحديث: أي بخمس ليال، فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وفي آخر حياته وهو يحذر من الشرك ومن وسائله وكما مر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل برسول الله طفق يطرح خميصة، يعني إلى آخر لحظات حياته وهو يدعو عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد ويحذر من الشرك قال وهو يقول: إني أبرأ إلى الله، البراء يعني التخلي، أتخلى إلى الله أن يكون لي منكم خليل. والخلة هي أعظم وأعلى مراتب المحبة، تسمى الخلة. والله عز وجل أعلى وأعظم مراتب المحبة، تسمى الخلة. والله عز وجل ذكر لنا في كتابه أنه اتخذ نبيين خليلين له، إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بنص هذا الحديث. قال الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهذا الحديث أيضا ينص على أن الله عز وجل اتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا. ولذلك خطأ العلماء أن تقول محمد حبيب الله، قالوا هذا خطأ، هذا تنقص في حق النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب أن تقول خليل الله، لا تقول حبيب الله، لأن كثيرا من البشر يحبهم الله، صح؟ فالله عز وجل يقول: والله يحب المحسنين، والله عز وجل يقول: والله يحب المتقين. فالمحبة ثابتة من الله عز وجل لكثير من خلقه، لكن الخلة ليست ثابتة لأحد من الخلق إلا لإبراهيم ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى قوله: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، لأن الله اتخذه خليلا. فأتخلى أن يكون لي منكم خليل، فهو خليل الله عليه الصلاة والسلام. قال: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا تعليل، الفاء هنا يسموها تعليلية أو سببية، يعني لماذا يبرأ النبي عليه الصلاة والسلام يا الله أن يكون له من أمته خليل؟ السبب لأن الله قد اتخذه خليلا، فلا يجوز أن يكون له خليل آخر. واضح؟ فهذا معنى قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، بمعنى أن من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر رضي الله عنه. فلو كان يصح للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ من أمته خليلا لاتخذ أبا بكر، لكنه لا يصح ولا يجوز له أن يتخذ عليه الصلاة والسلام خليلا من أمته، لكن على فرضيتي لو كان يجوز له ذلك لاتخذ أبا بكر خليلا. وهذا فيه فضيلة لأبي بكر، واستدل بهذا الحديث على أفضلية أبي بكر على سائر الصحابة، وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي، لا كما تزعمه الرافضة أن عليا أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أبي بكر. فهذا الحديث واضح في أن أحب الناس من الرجال إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر. فلما سئل عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. وقيل له: من الرجال؟ قال: من؟ أبو بكر. قال: أبو بكر. نعم. حب رسول الله، يعني ممن يحبهم رسول الله، لكن ليس هو أحب. واضح هذا الآن؟ يعني الإنسان قد يحب كثير، والمحبة درجات، فأنا أحب فلان أكثر من فلان، وفلان أكثر من فلان، وكلهم أحبا لي. واضح هذا الآن؟ فأبو بكر من أكثر الناس محبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل هذا الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم، يعني من الأمم السابقة، من الأمم السابقة، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. وقد تقدم معنا كيف يكون اتخاذ القبور مساجد، إما بالصلاة عندها كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أي ابن تيمية، وإما بإدخالها في المسجد أو ببناء المسجد عليها، كل ذلك يسمى اتخاذ القبور مساجد. اتخاذ القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ألا هذا يؤتى بها للتنبيه، يؤتى بها للتنبيه. فلا تتخذوا، لا هنا ناهية، ففيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك، هذا فيه التصريح. قالوا: ومن أقوى أنواع النهي أن يؤتى بلفظه، يعني أنهى عن كذا وكذا. فهنا أتى أولا بلا الناهية فلا تتخذوا، ثم صرح بهذا النهي ليتوكد هذا النهي، فقال: فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا الحديث فيه النهي عن اتخاذ أي مسجد قبرا
اتخاذ أي قبر مسجدا، بخلاف حديث عائشة المتقدم. في قولها يحذر ما صنع ولولا ذلك أبرز قبره، فهذا خاص به، لكن هذا الحديث عام في كل قبر، في كل قبر. فلا تتخذوا القبور مساجد، سواء كان قبر أنبياء أو من هو دونهم. فالأحاديث المتقدمة جاءت خاصة في قبور الأنبياء وكذلك الصالحين، وهذا في عامة القبور، ولو كان هذا القبر ليس قبر صالح، أي قبر، لأنه قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، القبور، فأل هنا للاستغراق، فيدخل فيها أي قبر، ولو كان هذا القبر قبر إنسان فاسق فاجر، فيدخل في هذا العموم. وما هو وجه الشاهد من إيراد هذا الحديث للترجمة؟ فلا تتخذوا القبور مساجد، ولو كان تصلي فيها لله سدا لذريعة الشرك، فهذا فيه التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ فما تقدم، قد يقول قائل أنا مالي ومال القبر، نعم هذا المسجد في قبر، لكن أنا ما سأصلي لهذا القبر، أنا سأصلي لله، هل نقول له إذا نيتك هكذا لا بأس تصلي في هذا المسجد، هل نقول له ذلك؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الفعل يؤدي إلى الشرك، أنت تقول هذا لكن غيرك لا يقول ذلك، وربما بعد فترة أنت تكون ممن يعبد هذا القبر، إذ لماذا تتحرى الصلاة في هذا المسجد؟ فإذا لا يصلى في المسجد الذي فيه قبر، لأنه ذريعة إلى الشرك، ففيه التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف بمن عبده. قال ثم إنه لعن، هذا الكلام نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم إنه لعن، هذا ليس كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إنما هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كما ذكر ذلك الشيخ ابن العثيمين. قال ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، لأنه قال ماذا؟ لعنة الله، الحديث الذي قبله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ثم إنه لعن وفي السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، الصلاة عند القبر من اتخاذ القبور مساجد، فيدخل في هذا اللعن. قال وإن لم يبنى مسجد، ومعنى وإن لم يبنى مسجد يعني لو في قبر ما فيه مسجد، لكن الناس يأتون يصلون عند هذا القبر، هل يدخل في هذا النهي؟ نعم يدخل في هذا النهي، لأن العبرة لماذا أدخل المسجد؟ لأن المسجد يصلى فيه، تمام، وهذا القبر وإن لم يكن عليه مسجد طالما أنه يصلى عنده فهو يدخل في هذا النهي، اتخذوا قبور أنبياء مساجد. ولذلك قلنا من معنى اتخاذ القبور مساجد الصلاة عندها ولو لم يبنى عليها مسجد، واضح، ولو لم يبنى عليها مسجد. ولذلك قال ثم إنه لعن وفي السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. يعني ماذا هنا عائشة قالت ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هل مرادها خشي أن يبنى عليه مسجد؟ لا، ليس هذا المراد. لماذا؟ لأن المسجد أصلا قائم في عهد الصحابة، المسجد قائم، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة ليست من المسجد، فكيف سيبنون على حجرة عائشة؟ معناه سيبنون مسجد آخر، عرفتم هذا الآن؟ فإذا ما مراد عائشة خشي أن يتخذ مسجدا؟ يعني خشي أن يتحرى الناس الصلاة عند قبره، تمام؟ ففيه هذا المعنى أن المسجد، أن القبر ولو لم يبنى عليه مسجد إذا صلي عنده يدخل في عموم هذا النهي، يدخل في عموم هذا النهي، فهو معنى من معاني اتخاذ القبور مساجد، فهو معنى من معاني اتخاذ القبور مساجد، عرفتم هذا الآن؟ وهذا معنى قوله، وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وإنما المراد خشية أن يصلى عند قبره، واضح؟ قال وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا فيسمى مسجد. ولذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن نبيا قبلي، وذكر منها ماذا؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ما معنى مسجدا؟ يعني تستطيع أن تصلي في أي مكان من الأرض، وكل مكان صلي فيه يسمى مسجد، واضح هذا الآن؟ ولذلك قال هنا وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، واضح هذا الآن؟ إذن وجه الشاهد من كلام المؤلف هنا أن أيضا مما يغلظ فيه الصلاة عند القبر ولو لم يبنى عليه مسجد، واضح هذا الآن؟ ولو لم يبنى عليه مسجد. قال ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، ومعنى مرفوعا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وهذا الحديث يصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله. إيش عندك يا قوله إن من شرار الناس؟ من هنا للتبعيض، يعني من شرار الناس، من أشر الناس عند الله عز وجل من تدركهم الساعة وهم أحياء، بمعنى من تقوم عليهم الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على أشر الناس. طيب، قد يستشكل أحدكم فيقول ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تقوم الساعة. فإذا كيف الجمع؟ هذه الطائفة المنصورة تبقى إلى آخر الزمان، فكيف الجمع؟ قالوا الجمع المراد حتى تقوم الساعة، يعني حتى يقرب وقت قيام الساعة، وحتى يأتي أمر الله، يعني حتى يقرب أمر الله في قيام الساعة، فتأتي ريح فتقبض أرواح كل إنسان صالح في آخر الزمان. فيموت كل الصالحين، فما يبقى إلا أراذل الناس، وما يبقى إلا شرار الناس، فتقوم عليهم الساعة. واضح هذا الآن؟ فيحمل الحديث على هذا، يحمل الحديث على هذا. وقوله والذين يتخذون القبور مساجد، وذكرنا فيما مضى ما معنى الذين يتخذون القبور مساجد، إما ببناء المساجد عليها، وإما بالصلاة عندها ولو لم يبنى مسجد. واضح؟ ولو لم يبنى مسجد، هذا كله من معاني اتخاذ القبور مساجد. فإذا هذا الحديث فيه التغليظ، فيه التغليظ. إذا من عبد الله عند قبر فهو ملعون، وهو متشبه باليهود والنصارى، وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك، وهكذا يعد من يفعل ذلك من شرار الخلق. أليس هذا كله تغليظ في هذا؟ لا، بلى، هذا تغليظ في اتخاذ القبور مساجد. فإذن يحذر المسلم من ذلك. وللأسف كما تقدم أن عباد القبور يخالفون صريح هذه الأحاديث، فهم يعاندون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فما من مسجد ربما من مساجدهم إلا وتجد فيه القبر أو الضريح، وهكذا ربما يتحرون الصلاة عند بعض القبور، عند بعض القبور. كل ذلك يدخل في هذا النهي، يدخل في هذا النهي. طيب، نكتفي بهذا، ومسائل الباب نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم. إلى هنا.